من إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 49 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للآجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل وساق سنده إلى عبد الله بن عمرو يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك.
يصرفها كيف شاء.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وحدث رحمه الله تعالى بسنده أيضا إلى حيان إلى مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: أتخشى علينا؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام. حدث رحمه الله تعالى بسنده أيضا إلى الوليد بن مسلم قال: سمعت سالما الخياط يقول: سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت: سمعت أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وأخبر المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال: إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: تخاف علينا يا رسول الله، وقد أجبناك وصدقناك فيما جئت به. فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. وحدث رحمه الله تعالى بسنده أيضا إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، إذا شاء يقلب قلب عبده قلبه. وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين عز وجل، إذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحدث رحمه الله تعالى بسنده إلى بشر بن الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل،
ثم قال بشر بن حارث: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، من وله بعد. في هذا الباب قطعا يريد المصنف رحمة الله عليه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، والأصابع من صفات الله عز وجل، ذاتية ولا فعلية؟ من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة. نعم، ما جاء شيء في كتاب الله عز وجل، يعني ما عندنا دليل من القرآن على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولكن كما تعرفون من أصول أهل السنة والجماعة ألا يفرقوا، أنهم لا يفرقون بين القرآن والسنة، لا فرق عندهم. فالصفة أو ما يتعلق بأمور الاعتقاد أو ما يتعلق بأمور العبادات وغيرها إذا ثبت في سنة ثابتة عن رسول الله فقد وجب إيش؟ لا يفرقون، نقول بين القرآن والسنة، من كون إفادة العلم ومن حيث وجوب الاعتقاد ووجوب الامتثال في جميع الأعمال والطاعات وغيرها. فهذه الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أحاديث، وأيضا الباب الذي بعده أيضا عقده المصنف رحمه الله أيضا لإثبات صفة إيش؟ صفة الأصابع كما في الحديث الذي سيأتي، ونقرأه إن شاء الله بعد ما ننتهي من التعليق على هذه الأحاديث وهذه النصوص. فالأصابع أقول من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الحديث الأول الذي ذكره رواه الإمام مسلم في صحيحه، فالأحاديث أقول أو هذه النصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى الأصابع على ما تليق به سبحانه وتعالى جل وعلا، وعلى مقتضى قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن قتيبة له تعليق يعني جيد على هذه النصوص، على أحاديث هذه الصفة، يقول رحمة الله عليه في كتابه العظيم تأويل مختلف الحديث، يقول: ونحن نقول أنهم لأن الجهمية أنكروا وكثير من المعطلة أنكروا هذه الصفة لعدم ورودها فيه، هذه حجة، هذه في الحقيقة إيش؟ هذه حجة. لما لم يجدوا نصا أو لم يوجد نصا في كتاب الله عز وجل في هذه، قالوا حجتنا في رد هذه الصفة ما هو؟ عدم ورودها في كتاب الله. كذبوا، جاءت صفات كثيرة جدا في كتاب الله وقد إيش؟ وقد حرفوها ويعني أو عطلوها عن معانيها وعن حقائقها. فهذه أيضا هم عطلوها على مقتضى أصولهم وعلى مقتضى قواعدهم التي مر معنا كثير منها، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض منها أيضا. ولكنهم يقول هذه من باب إيش؟ من باب يعني تبرير هذا الفعل القبيح، قالوا أنها لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك يخاطبهم ويعني ابن قتيبة رحمة الله عليه يقول: ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى كما قلت أصول أهل السنة والجماعة عدم التفريق بين ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يقول: وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الحديث لا يشبه الحديث. هم قطعا تعرفون المعطلة لما عطلوا يعني هذه الصفة، صفة الأصابع، لأن الأصابع تكون فيش توصف اليد بأن فيها إيش؟ أصابع. فتعطيل الأصابع حتى تبقى، لأنهم أول صفة اليد إلى إيش؟ إلى النعمة أو القدرة، عطلوا صفة. وإثبات الأصابع هذا مما يوجب كما يقول ابن حجر رحمه الله، نقله عن كثير من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، من ابن بطال وغيرهم، يقول: إثبات الأصابع يقطع يعني قطعا على من؟ على المعطلة، يقطع تأويل هذه الصفة اللي هي صفة اليد إلى القدرة أو إلى إيش؟ إلى النعمة. إثبات الأصابع في اليد، لأنه قطع لهم عندما أولوا اليد لأنها نعمة، لا يقال أن للنعمة إيش؟ أصابع، ولا يقال أن للقدرة إيش؟ أصابع. فإثبات الأصابع مما يوجب إثبات اليد على الحقيقة. هذا حتى أقول ابن حجر رحمه الله في الفتح نقل هذا عن ابن بطال وعن غيره، وأقره قطعا كأنه يرد على من؟ على الذين لا يثبتون اليد على إيش؟ على حق. فإثبات الأصابع أو يعني هذه الصفة الثابتة لله عز وجل تقضي إيش؟ عدم المصير إلى إيش؟ إلى التأويل، إلى تعطيل صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الأجري رحمه الله لو تلاحظون يعني في هذا الباب أثبت إيش؟ أثبت الأصابع، والباب الذي بعده إيش؟ في الأصابع، والباب الذي بعده في إيش؟ لا في اليد، صحيح ولا لا؟ يعني جاء يعني ما يدل على إثبات الأصابع قبل ما إيش؟ لما؟ ها؟ إثبات الأصابع يقتضي إثبات اليد على الحقيقة، وينفي التأويل وينفي المجاز نفيا قاطعا، لأن ما أحد من أهل العقل يقول أن للنعمة إيش؟ أصابع، أو أن للقدرة إيش؟ أصابع. واضح ولا ما هو واضح؟ هو قطعا الأجر ما أشار إلى هذه، لكن أقول هذه يعني لعلها يعني لأنه الأصل أنه كثير من أهل العلم يبدأ بصفة اليد ثم يعني ما يكون في اليد ما يكون وصفا لإيش لليد من الأصابع، لكن الأجر هنا رحمه الله فأقول لعله هذا قطعا يعني استنباط في إيش في التبويب، لعله أراد قطع إيش قطع التأويل أو قطع المصير إلى المجاز، في لأن إثبات الصفات إثبات الأصابع يقتضي نفي إيش نفي المجاز عن صفة اليد. أدركتوها ويعني نظن فيه يقول هذا الظن لأنه رحمة الله على حريص على إيش على إثبات عقائد أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. يقول ابن قتيبة أيضا في الرد على هؤلاء، ورده الحقيقة في غاية يعني رد لطيف جدا، يقول وما ذهبوا إليه من هم المعطلة والمؤولة، ما ذهبوا إليه في تأويل الحديث لا يشبه الحديث، يعني ينافي هذه النصوص حتى التي جاءت في إيش قطعا في الأصابع. ثم يقول أي لا معنى كلام أنه لا يتفق مع إيش مع نص الحديث ولا مع مفهوم الحديث. الصفات التي جاءت تثبت صفة اليد أو يعني تبين بعض الصفات المتعلقة بصفة يد الله سبحانه وتعالى تقضي أقول وتقطع المصير إلى إيش إلى المجاز. يقول هنا في هذه الأحاديث يقول خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي، قطعا الأحاديث هذه كلها تبين إيش خوفه عليه الصلاة والسلام على من؟ على الأمة. أكثر قسم النبي وأكثر يمين إيش لا ومقلب القلوب. حتى هنا تقول يعني أم سلمة تقول أتخشى علينا، إيش قال أقرها ولا أنكر عليها؟ أقرها أنه يخشى على هذه الأمة بقوله نعم أي نعم أن يخشى عليكم لأن القلوب بين إيش بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أزاغا وما شاء أقام قطعا على الهدى وعلى الصراط المستقيم، وأزاغ أي إيش أي أماله عن إيش عن هدى الله وعن صراط الله سبحانه وتعالى إلى الضلال وإلى السبل وغيرها. فيقول خوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن قتيبة رحمة الله عليه، والحقيقة يعني رد في غاية اللطف على هؤلاء لو كانوا يعقلون. يقول خوف النبي على أمته، بل خوفه على نفسه، يقول حتى خاف على نفسه، خاف على نفسه لما خاف، قال ثبت قلبي، كان يدعو الله سبحانه وتعالى بتثبيت قلبي إيش قلب نفسه على دين الله وعلى صراط الله سبحانه وتعالى. يقول بل خوفه على نفسه من التقليب، وهم يزعمون، هم إيش يزعمون؟ ها قطعا ينفون الأصابع ويؤولونها بإيش على عموم اليد أنها القدرة وإيش والنعمة. يقول وهم يزعمون أن القلب بين نعمتين من نعم الله أو بين قدرتين من قدر الله سبحانه وتعالى ومن قدرات الله سبحانه وتعالى. لما يكون القلب، شوفوا مراد كلام ابن قتيبة كلامه طويل لكن في غاية لما يكون الأمر أو يكون الشيء بين نعمتين عظيمتين من نعم الله عز وجل، هل أخشى عليه من الزيغ ومن الضلال ومن الضياع؟ ها؟ إن كان محفوف، إن كان محاط بنعم الله تخاف عليك؟ لا، الأصل أنك ما تخاف، الأصل أنك إيش؟ فخوفه دليل أيضا قاطع على نفي إيش؟ على نفي المجاز قطعا عن اليد أولا ثم عن إيش؟ ثم عن الأصابع. قطعا المؤولة الذين أولوا اليد لما جاءوا عند الأصابع إيش قالوا؟ هم قطعا أنكروها، واللي منهم ما أنكر قال له هذه تدل على عظمة النعمة أو على عظمة القدرة، فكأن الشيء اللي تقدر عليه باليد تقدر عليه أو يقدر الله عز وجل عليه بإيش؟ فما تقدر أنت عليه بأصبعك قطعا تكون فيه أقوى مما تقدر عليه بيدك دون الأصبع، واضح؟ فقالوا الأصبع هي نفسها يعني كناية عن إيش؟ عن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يقدر على يعني طي السماوات وطي الأرض والخلائق على إيش؟ على أصابعه، أي مما يدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى على طي هذه الأمور وعلى المسك بهذه الأمور. وأقول يعني كلام الحقيقة ابن قتيبة في غاية اللطف وفي غاية يعني العقل في الرد على هؤلاء، يقول يدعو فما كان يقول محفوفا بين نعمتين من نعم الله عز وجل، فهذا يدعو إلى إيش؟ إلى الاطمئنان، لأنه محروس بين إيش؟ بين نعمتين، ومحاط بين نعمتين من نعم الله سبحانه وتعالى، فكان ينبغي على رسولنا ألا يخافش على نفسه أولا ثم على إيش؟ ثم على أمتي، ولكنه لما خاف ودعا بالتثبيت دل على أن الأمر خلاف إيش؟ خلاف ما ذهبوا إليه. لذلك يقول رحمه الله يقول فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الأصابع، ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد. وهذا الكلام قد سبقه إليه من؟ نحن ذكرناه مرارا عمن؟ له يد ليس كأيدينا، ليس كأيدي أبو حنيفة رحمه أحسنت أبو حنيفة رحمه الله، ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه شيئا منا. هذا كلامه رحمه الله رحمة الله عليه. والتقليب قطعا تقليب القلوب هو، والتصريف هو يعني تبديل يعني خواطر هذه القلوب أو تبديل حالات القلوب من حال إلى حال، أو من رأي إلى رأي، أو من هدى إلى ضلال، أو من ضلال إلى هدى. وفيه دليل يعني هذه الأدلة أيضا فيها دليل قاطع على أن التقليب يشمل حتى من كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن ما شمل نبينا صلى الله عليه وسلم يشمل من باب أولى إيش؟ من غيره من الأنبياء. بل قال بعض العلماء أن التقليب يشمل حتى الملائكة، لذلك الملائكة يخافون الله سبحانه وتعالى خوفا عظيما، فخوفهم مع عدم العصيان، لأن الأصل من الذي يخاف؟ المطيع ولا العاصي؟ الأصل في العاصي أن إيش؟ أن يخاف من يعني ممن أمره بأمر أو أوجب عليه شيء أو أوجب عليه شيئا. فالملائكة تخاف خوفا عظيما جدا من الله سبحانه وتعالى، رغم أنها إيش؟ يخافون ربهم من فوقهم، وإيش يفعلون مع كونهم يفعلون ما إلا أنهم إيش؟ يخافون خوفا عظيما ووجلا شديدا من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء علة خوفهم يخافون من تقليب القلوب، لأنهم علة الخوف هو العلم بالله سبحانه وتعالى لعظيم علم، كما قال إنما يخشى الله من عباده. فكلما ازداد المخلوق علما بالله عز وجل ازداد منه إيش؟ خوفا سبحانه وتعالى لعلمهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه يقلب القلوب ويقلب الأحوال من حال إلى حال سبحانه وتعالى. لذلك العلماء قالوا أن التقليب يشمل حتى من؟ يشمل حتى الملائكة. الأنبياء واضح بمفهوم إيش؟ بمنطق الحديث ومفهوم الحديث، لكن قطعا عن الملائكة ما هو مذكور، لكن استنبط العلماء أقول يعني خوف الملائكة أنه من هذه العلة، فقالوا حتى أن التقليب يشمل جميع المخلوقين. الإمام البخاري رحمه الله قطعا الحديث ما رواه البخاري بهذه الصيغة وبهذا اللفظ، ولكنه ذكر طرفا منه. بوب يقول يعني بوب البخاري رحمه باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، في يعني لطيفة الحقيقة ذكرها يعني مشايخنا في شرحهم لصحيح البخاري، ذكر قطعا يعني شيخنا الشيخ عبد الصمد وكذلك الشيخ علي الحذيفي وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد، يقولون يعني تصريف أو يعني مراد البخاري رحمه الله، شوفوا ماذا قال. قال باب مقلب القلوب، طيب، ثم قال وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. إيش الفرق بين مقلب القلوب وبين نقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ ما ضبطتم القواعد. ايش الفرق؟ لا ما هو التأكيد. ثم قطعا الحديث الذي رواه عن ابن عمر اكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يحلف لا هو مقلب القلوب، لكن انا اريد المراد، يعني مراد البخاري من التبويب. هكذا نحن سئلنا وايضا ما اجبنا كما انتم الان، فاجابونا ونحن نجيبكم ايضا. يقولون قالوا حفظهم الله قول او مراد البخاري يعني التصنيف والتبويب باب مقلب القلوب. مقلب القلوب ايش؟ اسم. يا مقلب القلوب. وقوله رحمة الله عليه وقول الله تعالى ونقلب، هذه إثبات إيش؟ الفعل والصفة لله سبحانه وتعالى. فكأنه أراد، لأن بعضهم يعني قالوا أن قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن تقليب القلوب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فأراد البخاري رحمه الله أن يرد على هؤلاء أن إيش؟ أنه اسم وإيش؟ وصفة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. مقلب القلوب اسم من أسماء الله عز وجل، ينادى الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب. ونقلب أفئدتهم صفة لله سبحانه وتعالى، لأنه فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ. اقرأ حتى ننتهي.
أخبر المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم. طبعا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم رحمة الله عليهما. نعم.
وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر.
لا الحبر. نعم حتى نكتب عندك. نعم.
وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن مسعود أيضا أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقال يحيى بن سعيد القطان زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا. وحدث رحمه الله تعالى بسند آخر أيضا إلى عبد الله بن مسعود قال جاء رجل من أهل الكتاب قال أراه قال يهوديا أو نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يضع السماوات والأرض يوم القيامة على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع فيقول أنا الملك، أراه قال مرتين، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره.
نعم. طبعا هذا الباب يعني لاحق بالباب إيش الذي قبله في إثبات إيش؟ في إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، لكن لعله يعني خص هذا بباب لأن هذه الأحاديث تكلم فيها كثير من أهل العلم ويعني حصل إنكار لهذه الصفة بموجب هذه الأحاديث أو اعتمادا أو تبريرا يعني لقواعدهم على هذا النص أو على هذا الحديث. وأهل السنة والجماعة عقيدتنا في هذا الباب إثبات الأصابع لله عز وجل على إيش؟ على الحقيقة، على إيش؟ على الحقيقة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل وعلا. فنقول أن ليد الله سبحانه وتعالى إيش؟ أصابع، ولكننا لا نحددها بعدد معين ولا بكيفية معينة. نصف يد الله عز وجل بأن لها إيش؟ لها أصابع، أقول بلا عد ولا تحديد ولا كيفية. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله قطعا منها في البخاري ومسلم في غيرهما أيضا، قطع أولا فيها دليل على علم اليهود كما يقول العلماء، وأنه موافق لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الموافقة بينها من؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام بإقراره لهذا اليهودي وضحكه تصديقا له على ما قال وعلى ما ذكر من وصف الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص، يعني نصوص أو النصوص التي عند اليهود والنصارى، الأصل قطعا أنها توافق ما في كتابنا قبل التحريف، ما لم يقع فيها تحريف. وهذا يدل على أن دين الأنبياء إيش؟ واحد، في خاصة في هذا الباب، وهو باب الاعتقاد وصفات الله سبحانه وتعالى، كلها من باب واحد، وكل ما جاء به الأنبياء جميعا إنما هو أصل واحد ودين واحد. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إيش؟ إخوة لعلات دي إيش؟ أمهاتهم شتى ودينهم، قال ودينهم واحد. نعم. وكذلك في الحديث كما قلنا، يعني كما قرره ابن حجر رحمه الله عمن نقله عنهم من أهل العلم، أن يعني فيها القطع أو المنع من المصير إلى المجاز لذكر إيش؟ لذكر الأصابع. فاليد المجازية من نعمة أو قدرة أو غيرها لا يقال فيها إيش؟ لا يقال لها أن فيها الأصابع. وكذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم ورضاه عن هذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى كما وصفه الحبر، فالضحك دليل إيش؟ دليل على الإقرار. النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يعني إن جاء أحد بما يخالف ما كان في حق الله عز وجل كان يغضب غضبا غضبا شديدا، ولا يقره على ذلك بل يغضب ثم يصحح ذلك الأمر، كما قال لأحدهم أجعلتني إيش لله ندا، وكما قال لحديث عهد بالإسلام إيش قلتم والذي نفسي، كما قالت بنو إسرائيل إيش لموسى. فأحاديث كثيرة جدا تدل على أنه لا يسكت بل يغضب غضبا شديدا ويرد وينكر ما كان من مما لا يليق في باب وصف الله سبحانه وتعالى أو في أي حق من حقوق الله جل وعلا. فأقول يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس لجهل اليهودي كما يزعم المعطلة وكما يزعم أهل التأويل، يزعمون أن رسول الله ضحك إيش؟ ضحك على اليهودي لجهله أو لفرط جهله في باب وصف الله سبحانه وتعالى. أقول فهذا قطعا الزيادات الكثيرة التي جاءت في النصوص ترد هذا المعنى. الصحابة هكذا فهموا وهكذا رووا في بعض الروايات تصديقا لقول الحبر كما مر معنا الآن، تعجبا وتصديقا له أيضا، وعند مسلم في الصحيح تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. فهذه كلها تدل على أن الضحك إيش؟ من باب الإقرار والتصديق. وكل هذه الزيادات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وأيضا رواها الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. الخطابي ممن أنكر الأصابع لله سبحانه وتعالى بزعمه أو زعم أن سبب الرد والإنكار عدم الورود في القرآن كما قلنا، وعدم أيضا ثبوتها في السنة الصحيحة أنها ما ثبتت، مع أن الأحاديث في إيش؟ في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وأجاب عن الضحك أنه ضحك على جهل من؟ على جهل اليهود. لما؟ يقول لأنهم قوم مشبهة، وأنهم عند الأصل عند اليهود التجسيم والتشبيه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على تجسيم وتشبيه هذا اليهودي لله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا لا يليق كما رد عليها للعلم، لا يليق يعني أن يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن يسمع منه مقالة التشبيه والتجسيم أن يكون هذا الرد، فهذا سوء اعتقاد بنبينا وسوء ظن بنبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك القرطبي رحمه الله المشهور صاحب التفسير أيضا ممن رد يعني هذه الصفة، وقال هذا كله قول اليهود وهم يعتقدون التجسيم، وأن الله سبحانه وتعالى شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة، يقول من هذه الأمة، يقول يعني استوت عقيدة اليهود مع غلاة المشبهة من هذه إيش، فعد إثبات الأصابع من الغلو في إيش، من الغلو في التشبيه والتجسيم. الحقيقة رد عليهما ابن حجر، وإحنا إن شاء الله نقرأ الرد، ها نقرأ أقول الرد يعني من كلام ابن حجر حتى تعرفوا أيضا، يعني عندما يقال عن ابن حجر أنه من هؤلاء فهو الحقيقة ليس إيش، ليس منهم أبدا. أقول رد عليه في الفتح، واستشهد برده بكلام من؟ بكلام وإنكار ابن خزيمة الشديد قطعا على هؤلاء كما سنقرأه إن شاء الله أيضا. نبدأ بالفتح، تقرأ ولا أقرأ أنا؟ إذا تحبوا اكتبوا عندكم العزو في الجزء هذا 13 في صفحة 398 398 نعم 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 باب قول الله لما خلقت بيدي، معنى ورد فيها حديث كثير، لكن أنا أريد كلام ابن حجر رحمه الله في 98. إيه طبعا ذكرنا الروايات تصديقا لقول الحبر، تعجبا وتصديقا، وعند مسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، وأخرجها ابن خزيمة، ذكر كثير جدا من هذا الكلام. يقول وقال الخطابي لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، وهذا يعني كما قلنا كلام إيش، كلام من؟ نعم كيف؟ نعم يقول وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة ثم كلام الخطأ، ثم بل هو توقيف أطلقه الشارع، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود. يقول فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراتي ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين، هذا كلام من؟ وأما ضحك كلام الخطابي، وأما ضحكهم القول فيحتمل الرضا والإنكار، وأما قول تصديقا فظن منه وحسبان، يعني ظن ممن؟ الصحابي ظن وحسب أن الرسول قد رضي إيش، مسكين يعني قدم فهمه أو يعني أوهامه على أفهام من؟ أوهام الحق، ما هو لأنه لم يكن معهم، فقدم ما يتوهمه ليوافق إيش القواعد التي عندهم على أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم يقول يقول وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها بزيادة، كلام الخطابي، وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل وبصفرته على الوجل، ويكون الأمر بخلاف ذلك. يعني ممكن تشوف واحد أحمر ظنه خجلان، وقد يكون الأمر ليس من باب، ليس من باب الخجل. شوفوا الأمور اللي يعني أتون بها. وقال القرطبي يقول وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث، هذا كله من قول اليهود وهم يعتقدون التجسيم، أن الله شخص ذو روح شخص ذو جوارح كما يعتقد غلاة المشبه من هذه الأمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهود، ولهذا قرأ عند ذلك وما قدر الله حق قدره. فهذا كلامهم، هو قطعا يرد عليهم الحقيقة. ثم يقول وأما فلو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتصديق لم يكن تصديق له في المعنى بل في اللفظ بل الذي نقله من كتابه عن نبيه، ونقطع بأن ظاهره غير مراد، انتهى ملخصا من كلام من؟ ظاهر الأمر يعني ليس مراد. فهو يقول يعني لو ثبت، لو قال هذه الأخيرة فقط أن الظاهر غير مراد وما جاب الكلام الأول كان إيش؟ كان أفضل. يقول وهذا الذي نحى إليه أخيرا، هذا الآن كلام من؟ ابن حجر رحمه الله. يقول وهذا الذي نحى إليه يعني القرطبي أخيرا أولى مما ابتدأ به، لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة. واضح كلام ابن حجر؟ نعم. يعني لو قال أنه والله هذه نصوص ثابتة لكن الظاهر غير مراد، أهون بكثير مما إيش من يعني فهمه السابق وفهم الخطابي قطعا. يقول ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته على الإنكار. يلزم من فهم الخطابي وفهم القرطبي إيش؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وعلى المنكر، وحاشا لله من ذلك. يقول هذا كلام من؟ ابن حجر. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة يستدل الآن إيش؟ وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه: قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا. واضح الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أنش يوصف الرب عز وجل بما ليس فيه، فإيش؟ فبدل ما ينكر ويشتد نكيره إيش يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم أجل من هذا بكثير. نعم، بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. يقول، شوفوا الكلام من هذا ابن خزيمة، يقول لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، لعل المراد لا يصف، لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أو لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته عليه الصلاة والسلام. إن كنت تؤمن أنه نبي لا يجوز لك أن تصفه بإيش؟ أنه يسكت على إيش؟ على باطل وعلى منكر. وقد وقع الحديث الماضي في الرقاق عن أبي سعيد، هذا كلام ابن حجر رحمة الله عليه. نعم، نقرأ الآن كلام من؟ كلام ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد صفحة 76، كان تحب اكتب العزو. نعم، 76 طبعا في نسختي. نعم، يقول رحمه الله، نعم، يقول ابن خزيمة رحمة الله: وذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. بدأ الباب هكذا، هذا الباب التبويب العنوان، ثم أول ما ذكر قال: جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفاته ذاته، من صفات ذاته صفات إيش؟ خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التنكير والغضب على المتكلم به ضحكا، تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي، شوف هناك مكتوب لا يوصف خطأ، لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن ومصدق برسالته. ثم قطعا ذكر يعني كلام كثير، يعني ليس يعني لا ينكر على من قال كذا وكذا، ولا ينكر على من قال وكذا، يعني إثبات عقائد أهل السنة والجماعة، الحقيقة تتبعهم تتبعا يعني لا مزيد عليه رحمة الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. حدث رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وحدث رحمه الله تعالى بسند آخر أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأرضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. هذا الباب أو هذه الأبواب وهي قطعا متعلقة ببعض، باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه، والباب الذي بعده الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن، ثم الباب الذي بعده الإيمان بأن الله عز وجل، لأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. أظن الباب الذي بعده أيضا باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. أظن هذه الأبواب هي آخر ما كتب المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، وبعد يعني هذا القسم وبعد الكتابة وبعد بيان أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى على مراد المصنف وعلى ما أراد في بيان عقيدته وبيان عقيدة سلف هذه الأمة، يشرع بعد ذلك في بيان العقائد والأمور الغيبية التي أنكرها كثير من الناس أيضا. الشاهد يقول أن هذه الأبواب وهي تتعلق بإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى آخر ما كتب المصنف رحمه الله فيش في باب أو في أبواب الأسماء والصفات. واليدان صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ومراد المصنف من هذه الأبواب الأربعة إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وإثبات أنه سبحانه وتعالى خص بعض خلقه ليش بخلقهم مباشرة بيده سبحانه وتعالى، واصطفاهم سبحانه وتعالى وخصهم بهذه الخاصية دون غيرهم من الخلق الآخرين. واليدان أقول صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى على الحقيقة كما تليقان بذات الله سبحانه وتعالى وبجلاله جل وعلا، وهذه الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في آيات كثيرات وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قطعة مما اتفق عليها سلف هذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، هذه من الآيات، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون من بيده. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طبعا ليس اللعن والشتم والسب لليهود أنهم أثبتوا اليد لله عز وجل، وإنما لأنهم وصفوها بأنها مغلولة، بأنها مغلولة، وهذا قطعا هو الذي رد الله سبحانه وتعالى به عليهم، لأنه قال بل يداه، فأثبت سبحانه وتعالى اليدين، وأثبت أنهما مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك قوله جل وعلا وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأحاديث كثيرة أيضا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حديث ورواه مسلم رحمه الله. نعيد يعني بإيجاز، قل هذه الأبواب الأربعة هي آخر الفصل المتعلق بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، مما أراد به المصنف رحمة الله عليه بيان العقيدة الصحيحة في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الأبواب إن شاء الله من الدرس القادم إن شاء الله إذا استطعنا أن نأتي على ودنا ننتهي من هذه الأبواب كلها في هذا اليوم، فإن يسر الله عز وجل حتى نشرع ونبدأ إن شاء الله بالأمور المتعلقة في قضايا الغيب والإيمان بالأمور الغيبية التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا من أصول وأمور اليوم الآخر أو المتعلقة باليوم الآخر مما أنكرها كثير من الناس من المعطلة وغيرهم. هذه الأبواب الأربعة مراد المصنف رحمه الله فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. واليدان صفة ذاتية حقيقية أو على الحقيقة لله سبحانه وتعالى نثبتها له جل وعلا كما يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى من غير تعطيل ومن غير تمثيل. والآيات في هذه أو في إثبات الصفة كثيرة، والأحاديث أيضا كثيرة. من الآيات قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وسب الله ولعنه لهم سبحانه وتعالى إنما لوصفهم يد الله سبحانه وتعالى الشحي، لا لأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأن له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهذا الدليل. وكذلك قوله جل وعلا وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح فيما رواه مسلم رحمه الله قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث. وكذلك حديث الشفاعة الطويل، وهذه الأحاديث معظمها مرت معنا في درس الأسبوع الماضي، ولعل يحصل بعض التكرار لكن لا بد منه. في حديث الشفاعة الطويل أيضا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم أبو البشر بيش بيده سبحانه وتعالى، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. وأهل السنة والجماعة يجمعون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا كما قلنا، من غير تعطيل ومن غير تمثيل. والمخالفون لأهل السنة والجماعة من أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، كل هؤلاء عطلوا هذه الصفة أو تكلموا في هذه الصفة بما هو على خلاف الأدلة الشرعية، فزعموا أن المراد باليد أمر معنوي لا أمر حقيقي، أن اليد ليست على الحقيقة في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث الكثيرة، وإنما الأمر لأمر أو المراد أن الله سبحانه وتعالى ورسوله أراد أمرا معنويا في إثبات بعض المعاني لله سبحانه وتعالى. وكادوا يجمعون على أن المراد باليد في جميع هذه الآيات وجميع هذه الأحاديث المراد بها إما القوة وإما النعمة أو القدرة والنعمة، القوة والقدرة، والثانية النعمة والعطاء من الله سبحانه وتعالى والإنعام منه سبحانه وتعالى. واستدلوا على هذا التأويل أو على هذه المعاني بدلالة اللغة العربية، أن اللغة من يعني معاني اليد اللغة العربية هذين المعنيين الذين ذهب إليهما القوة مع القدرة، أو النعمة وإنعام الله سبحانه وتعالى وعطاؤه جل وعلا. وكذلك بدلالة أو بدليل آخر وهو التنزيه لله سبحانه وتعالى، ولكن تنزيههم كما تعرفون يختلف عن تنزيه أهل السنة والجماعة، فإنما هم ينزهون بدلالة العقل. التنزيه عندهم قائم على استدلال أو الاستدلال العقلي لله سبحانه وتعالى، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم ينزهون مع إثبات جميع ما ثبت لله سبحانه وتعالى بدلالة الشرع، يثبتون مع نفي التشبيه إثبات ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق، كما في قوله سبحانه وتعالى الأصل، أقول حتى عند أهل اللغة الأصل إثبات المعاني الحقيقية لجميع الألفاظ في هذه اللغة اللغة العربية، ولا يجوز المصير أبدا إلى المعاني المجازية إلا لقرينة وإلا لدليل شرعي. ثم يعني كما ذكر أو نقرأ إن شاء الله بعض يعني ما كتبه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا. فالإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام قطعا ذكر وذهب وأقر ودافع دفاعا قويا عن مذهب السلف والرد على هؤلاء المبتدعة والمؤولة بإثبات أن اليد تراد على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، ورد عليهم من وجوه كثيرة جدا، ويرد على جميع المعطلة والمؤولة رحمه الله كما يعني سنقرأ إن شاء الله. وأما مذهب السلف كما قلنا فهو الإجماع، الإجماع منهم رحمة الله عليهم على أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين فقط، ولا يثبتون صيغة الجمع التي جاءت في بعض النصوص الشرعية، لأن ذلك ذهبوا إلى أنه إيش يراد به التعظيم لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وهو قوله جل وعلا ألم ترى إن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأيدينا صيغة جمع. قطعا بعض يعني أهل اللغة ذهبوا إلى أن أقل الجمع أن أقل الجمع اثنين، والبعض الآخر أو جمهور أهل اللغة على أنه أقله ثلاث، لذلك قالوا النون هنا لإيش؟ للتعظيم، وهذا معروف كما سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فأقول أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى، يثبتون له سبحانه وتعالى أو يقولون أن لله عز وجل يدين اثنتين فقط بدلالة القرآن ودليل السنة. وأما هذه الآية التي جاءت كما قلنا فالمراد إيش؟ أنها
أنها لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف يعني عند العرب أنهم يعني يجمع دائما المضاف والمضاف إليه على ما جاء به إيش، على ما جاء به المضاف، كما في قوله سبحانه وتعالى إيش قلنا، إن تتوبا، فعلى الكلام لكم الضمير ظن، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقلوبكما قطعا جاءت على صيغة إيش، على صيغة الجمع كما هو معروف ومعلوم عند أهل اللغة أيضا. والأصل في اليدين لله سبحانه وتعالى أنهما يمين قطعا، أولا بمقتضى الأدلة الشرعية كما في صحيح مسلم وفي غيره، وأن كلتا يديه، وأن كلتا يديه يمين. وأما يعني من ذهب إلى إثبات الشمال أقول الأصل عدم الالتفات، لأنهم لأن بعض أهل العلم يعني ذهبوا وينصون على أن لله سبحانه وتعالى يمين وله شمال. أولا يعتمدون في ذلك على ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا قوله عليه الصلاة والسلام، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين بشماله. هكذا جاءت الرواية في صحيح مسلم بإثبات إيش أو بالتنصيص والنص على إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. هذا الاعتماد الأول. وثاني اعتماد لهم يعني في هذا المذهب أو في هذا الإثبات أنهم يعتمدون على النظر الذي ذهبوا إليه، وهو أن معظم النصوص جاءت تصف لله سبحانه وتعالى وتنص على أن لله سبحانه وتعالى يدين، وأن معظم هذه النصوص تثبت إيش، تثبت صفة اليمين، ثم إذا جاءت عند إيش إثبات الشمال أو عند اليد الأخرى واليد الثانية يقول اليدش وبيده الأخرى، ولا يذكرون وصفا لهذه الأخرى، ذكروا الأولى باليمين وذكروا الثانية بإيش بالأخرى. ويقولون يعني مقتضى يعني هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام ومما ذهب إليه سلف هذه الأمة في إثبات اليمين ثم اليد الأخرى لله عز وجل أن تكون الأخرى شمالا لأنها ليست يمينا، واضح؟ يعني الأخرى يقولون أنه هذه النصوص لما تثبت أن اليد الأولى يمين ثم اليد إيش وبيده إيش الأخرى، بيمينه كذا وبيده الأخرى كذا، فقالوا مقتضى هذا أن الأخرى ليست إيش، ليست يمين، لأن الأولى الصفة الأولى قيدت اليد بإيش باليمين والأخرى أطلقت أنها أخرى. فقالوا يعني النظر يقتضي والعقل يقتضي والمعنى يقتضي والسياق يقتضي أن الثانية ليست بيمين، ليست كالأولى التي قيدت ووصفت بأنها إيش بأنها يمين. فأقول فيثبتون أو يعني يذهبون إلى أن النظر يقتضي هذا. فالصحيح والجواب قطعا من جمهور أهل السنة والجماعة، أولا ردهم على ما جاء في صحيح مسلم بأنها رواية شاذة، بأنها رواية شاذة كما هو الأصل يعني فيما جاء من نفس الطريق في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخرى ولم يقل إيش بيده أو بشماله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والجواب يعني الأيسر من هذا اعتماد مسألة النظر، قطعا هذا يقال أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يعمل فيه إيش، وهذا أمر متفق عليه قطعا عند هؤلاء وعند هؤلاء. ثم حديث مسلم يعني عن ابن عمر يذكر العلماء أن الذي تفرد به من هو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن آبائه وأجداده جميعا. وعمر بن حمزة يقول إيش ضعيف، هو في نفسه إيش يعني راو ضعيف، والحديث عند البخاري كما هو معروف ومعلوم من طريق ابن عمر أيضا من نفس الطريق، ولكنه عن عبيد الله بن نافع ولم يذكر الشمال. نعم. وكذلك عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقصد أيضا عن ابن عمر من نفس الطريق عن عبد الله بن عمر، وليس فيهما لفظ لفظ الشمال. لذلك كثير من أهل العلم يعني نصوا وذكروا على أن الشمال يعني شاذة، أو لفظ الشمال شذوذ يعني في هذا النص الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وقد نص الإمام البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، وابن حجر كذلك في الفتح، على التفرد وعلى الشذوذ، يعني كلام قدماء العلماء أو قديما، وأيضا هو كلام أهل العلم إيش حديثا. وذكر أن نصوصا كثيرة صحت بأن كلتا يديه يمين، جاءت نصوص وحتى في صحيح مسلم بإثبات إيش أن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، فيجب المصير إلى ذلك. والقرطبي يقول أكثر الروايات الصحيحة فيها احتراز عن إطلاق لفظ الشمال لئلا يتوهم النقص في صفات الله عز وجل. وهذا أيضا ونحن نقول يعني لو كان من باب عدم إطلاق الشمال أيضا نقول لا يجوز إطلاق لفظ الشمال. نعم. ومجاهد رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه ينقل عن ابن عباس يقول وكلتا يديه يمين، وبعض الروايات على أنها من قول مجاهد وهذا هو الأرجح. وكذلك الألباني حفظه الله يقول أن رواية الشمال إيش شاذة، فقد رواها يقول أبو داود من نفس الطريق وقال بيده الأخرى ولم يقل إيش ولم يقل بشماله، والأصل أن كلتا يديه يمين. وهذا يقول الألباني أليق وأقرب إلى قول الله عز وجل وإلى القاعدة المتفق عليها أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم في المخلوق وفي المخلوقين يقتضي أن للمخلوق شمال أو يمين والأخرى تكون شمال، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جل وعلا، لا إله إلا هو. نعم نقرأ ولا نقرأ يعني بعض الشيء في نقرأ قليل في مختصر الصواعق أو بعض الوجوه التي ذكرها رحمة الله عليه. قول رحمة الله عليه وعلى شيخه في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، وذكرنا لو تذكرون في الدرس قلنا نفسش الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام إيش هو يعني ذكرها هنا وعلى نفس الترتيب رحمة الله عليهما. يقول قالت الجهمية مجاز في النعمة أو القدرة، يعني إما نذهب إلى إيش إلى المعنى المجازي على أنها النعمة أو على أنها القدرة، وهذا باطل من وجوه. أحدها يقول أن الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل. الأصل قطعا هذا الأصل عند أهل اللغة وعند أهل الشرع، حتى عند أهل اللغة وحتى عند أهل العقل، يعني إنسان حتى المخلوق لو تكلم بكلمة نذهب إلى إيش إلى حقيقة هذه الكلمة في معناها الحقيقي الذي وضعت له في اللغة، لا يصار إلى المعاني المجازية إلا لوجود إيش قرينة. نعم. الثاني يقول أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة، أيش الدعوة؟ المجاز عموما. الثالث يقول أن مدعي المجاز المعين، قلنا إيش يريد هنا أنتم اللي حضرتم؟ نعم، لأن ابن حجر كما قلنا ذكر في الفتح أكثر من 25 أو نحو من 25 وجها لمعنى كلمة اليد في اللغة، فالمعاني كثيرة، المعاني المجازية كثيرة جدا تزيد على 20 معنى، فأنتم كيف صرتم إلى تحديد إيش معنى معين من هذه 25؟ فقلتم إيش اخترتم النعمة والقدرة. يقول اللي يذهب إلى معنى معين ويحدد معنى معين لابد يكون عنده إيش يلزمه أمور. يقول الأول إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة، طبعا لأنه الأصل إيش أن تصرفها من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أول، هذا أولا. ثم يقول بيان احتمال اللفظ لما ذكرت من إيش، وهذا قطعا اللفظ هذا موجود، يعني هذا الثاني أو اللازم الثاني عندهم، لأنه من المعاني المجازية في اللغة إيش لليد القدرة والنعمة. يقول والثالث احتمال ذلك المعنى الذي ذهبتم إليه وعينتموه قطعا في السياق، وهذا كما قلنا إيش لا دليل لهم، بل الأدلة تشير على رفضش وعلى رد المعاني المجازية مطلقا، فضلا عن إيش فضلا عن تعيين معنى من المعاني المجازية. رابعها يقول القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأن المراد من المعاني المجازية هذا المعنى الذي ذهب إليه والذي حدده. ثم يقول يعني من وجوه الرد على الدعوة اللي هي دعوة المجاز عامة، يقول إن إطراد لفظي يعني لفظ اليد في نصوص الشريعة في موارد الاستعمال وتنوع ذلك، أي تنوع إيش موارد أو تنوع استعمال النصوص الشرعية لهذه إيش لهذه الكلمة وهي إثبات اليد لله عز وجل، وتنوع وتصريف الاستعمال يمنع المجاز، يمنع المجاز. وهذه إيش قلنا إيش ذكرنا منها إيش التصاريف وإيش الاستعمالات المتنوعة. أحسنت، أولا قلنا الأصابع، ولذلك هنا في كتاب الشريعة إيش بدأ بذكر باب إيش الأصابع، ثم ذكر بعد ذلك باب إيش باب إثبات اليد. لما؟ لأن الأصابع من أقوى الأدلة والقرائن التي تدل على أن المراد المعنى جنوب الحقيقي. لأن لو قلنا النعمة، النعمة لها أصابع، أنتم قلتم اليد معناها النعمة، طيب كيف قال اليد؟ يعني اليد لها أصابع، وأثبت الله عز وجل لنفسه الأصابع، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع السلف على أن ليدي الله عز وجل إيش أصابع. فكيف يعني كيف تقولون بالأصابع التي إذا ذهبتم إلى إيش إلى النعمة وإلى القدرة؟ طبعا لا يقال بأن النعمة لها أصابع، ولا يقال عن إيش القدرة والقوة بأن لها إيش لها أصابع. فهذه تنوع أقول الاستعمالات والاشتقاقات والتصاريف والقرائن كلها تدل على أن المصير ينبغي أن يكون إلى المعنى الحقيقي. وبعد إيش ذكرنا أو أحسنت التثنية، التثنية والإفراد هذا أيضا يدل على أنه إيش، لأن لا يقال في القدرة إيش، لا يقال أن القدرة قدرتان، ولا يقال عن النعمة أنها إيش نعمتان، ما قطعا ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذه الأمور يعني ما تصلح فيها الإفراد وإيش والتثنية بخلاف اليد إيش الحقيقية. وبعد إيش قلنا القبض، النعمة تقبض، النعمة تبسط، والهز النعمة تهز والقدرة تهز، ها وكثير جدا أقول من هذه. فهذه الاستعمالات كلها تدل على أنه يجب المصير إلى المعنى شنو، إلى المعنى الحقيقي لا إلى المعنى المجازي. نعم، فلو كان مجازا يقول في القدرة والنعمة لم يستعمل فيه لفظ إيش لفظ اليمين، وكذلك لفظ الطي والقبض والإمساك والهز وذكر اليدين على التثنية والقبض، أقول كل هذه تدل على أنه إيش ينبغي إيش المصير إلى المعنى، إلى المعنى الحقيقي لا إلى المعنى المجازي. وكذلك يعني ما ذكر من تخصيص إيش آدم عليه الصلاة والسلام إيش عندما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة له بإيش بالسجود، إيش قال إبليس؟ نعم، فلو كان يقول القدرة والنعمة قطعا إبليس خلق عن طريق إيش القدرة والنعمة، وكذلك الخلق جميعا خلقوا بقدرة الله عز وجل ونعمة الله عز وجل، كان يكون احتجاج إيش إبليس يعني لا مزية ليش لخلق آدم على خلقنا حتى نسجد له، خلقته بالنعمة والقدرة وخلقتنا جميعا بالنعمة والقدرة، فدل على أن إبليس كما يقول ابن القيم رحمه الله إبليس يعني إيش عرف مراد الله سبحانه وتعالى من قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فعرف إبليس أن هذه إيش مزية لآدم على غيره من الخلق. يقول وهؤلاء إيش لم يعقلوا هذا المعنى الذي عقله وفهمه من إبليس. أقول ارجعوا الحقيقة في يعني هذا يحاول الواحد يقرأ هذه الوجوه الكثيرة التي ذكرها رحمة الله عليه. يقول الخاتمة، نقرأ بعض الشيء في الخاتمة، يقول وخاتمة لهذا الفصل ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. ابن القيم رحمه الله قطعا لما يقول أكثر من 100 يعني كم؟ أكثر من 100، هم يعدون وهم إيش يحصون. نعم، ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات، الحثيات في حديث إيش الشفاعة الطويل، والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وتخمير طينة آدم عليه السلام بيده ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه وتخير آدم بين ما في يديه، فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبه، وكتابته سبحانه وتعالى على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، وأن يمينه ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. كلام الحقيقة في غاية إيش؟ أيضا أوصيكم أن ترجعوا وتقرؤوا هذا الكلام في صفحة 171 وما بعده من أوراق، فالحقيقة فيها يعني كلام في غاية الحسن وفي يعني غاية الوضوح في بيان منهج أهل السنة والجماعة. نعم اقرأ يا شيخ حتى نأتي على نهاية الباب، ننتهي اليوم ها إن شاء الله.
باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. وحدث رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انت صوتك كما سمعت لهم نعم اقرأ النص اقرأ النص اقرأ النصوص بس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا نعم. يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن تبارك وتعالى بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله.
نعم.
حدث رحمه الله بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن تعالى حتى تكون أعظم من الجبل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وحدث رحمه الله تعالى بسند آخر أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد. باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. أخبر رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ وأخبر رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. وحدث رحمه الله تعالى بسند آخر إلى عبد الله بن عمر وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا.
والحديث طبعا في صحيح مسلم. نعم.
حدث رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن سلام أنه قال في حديث طويل قال ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه عز وجل ثم قال اختر يا آدم، قال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين، فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال من هؤلاء يا رب؟ قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، وذكر الحديث.
نعم، في جواب أيضا عن قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى إيش إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالأيدي يعني بصيغة الجمع، نحن ذكرنا الجواب الأول قلنا من باب إيش اللغة، وأنه قل الجمع إيش، هذا على قول يعني كثير من أهل العلم، والقول الآخر أنه ليش للتعظيم. حقيقة في قول ثالث أيضا مهم أنا يعني غفلت عنه، وهو أن يعني المراد في هذه الآية حسب سياق الآية قطعا أن الله سبحانه وتعالى يريد إيش، يريد الذات، يعني ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة قطعا بالقوة. قطعا نحن نعلم أن الأنعام سبحانه وتعالى لم يخلقها إيش، لم يخلقها بيديه، صحيح؟ الذي خلق الله عز وجل بيديه إيش؟ آدم، وخط التوراة بيده سبحانه وتعالى، وغرس جنة عدن إيش؟ بيده سبحانه وتعالى، على خلاف في بعض الأمور كما يذكرها المصنف رحمه الله. فالأنعام خلقت إيش؟ بقدرة الله عز وجل، واضح ولا ما هو واضح من السياق؟ فإيش المراد؟ يعني يقولون أن المراد أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول خلقنا لكم الأنعام بقدرتنا وقوتنا ونعمتنا لكم، ولكن كان الخلق من ذات متصفة بإيش؟ باليد. وهذا يقول على غرار قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، جمع طبعا، واضح؟ فيقول هل الفساد فقط اكتسبوه عن طريق أيديهم؟ هل المراد فقط الفساد الذي اكتسب عن طريق الأيدي؟ قطعا ما يقول بهذا إيش أحد، وإنما اكتسبوا هذه السيئات وهذه المعاصي في حق الله عز وجل بأيديهم، بأرجلهم، بجوارحهم، بعقائدهم. من العقائد تقدم على إيش؟ الفساد في الاعتقاد يقدم على الفساد في إيش؟ قطعا في العمل والجوارح وغيرها. فأعينهم، ألسنتهم، بجميع هذه الجوارح وجميع هذه الأعضاء قطعا اكتسبوا إيش؟ مفاسد عظيمة جدا ومعاصي كثيرة جدا، ومنها قطعا ظهور الفساد، واضح؟ ولا يراد أبدا الفساد الذي ظهر عن طريق إيش؟ أو الذي اكتسبوه عن طريق أيديهم أبدا بحال من الأحوال. فالمراد أن الفساد ظهر من هؤلاء الناس أو من هذه الذوات المتصفة بإيش؟ بالأيدي. فكذلك قوله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام، وأن هذه الأنعام خلقت بقدرة ذات الله عز وجل المتصفة بإيش؟ المتصفة باليد، واضح؟ ها؟ نعم. نعم اي نعم، اقرا اقرا حتى ننتهي. ايش الاول؟ الجمع، الجمع يقال التثنيه ايضا، قل الجمع اثنان.
باب الايمان بان الله عز وجل خلق ادم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه،
يعني كذلك العرش والقلم. نعم.
حدث رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة، ونفق فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن حسين رحمه الله يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده.
كم بقى يعني؟ طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. أبدا الحديث كان في جمع طيب، يعني أخوه كثيرين من هذه المنطقة الشرقية عين دار وما حولها، دمام، حتى من الرياض جاءوا كثير جدا من الشباب ومن الحفر، كثير جدا جاءوا يعني سبحان الله عندهم المسافات، وهذه الحقيقة ميزة يعني عندهم قطع المسافة من أبسط ما يكون. إن الواحد منا إذا قالوا الدرس في الرجاء إيش يتعاجز، أما إذا قالوا في الصليبيخات هذه يحسب لها ألف حساب. ها ولكنهم سبحان الله هذه المسافات عندهم من أبسط ما يكون، يعني يركب الواحد يحضر له درس على مسافة 150-200 كيلو يرجع، هذا أمر طبيعي جدا وعادي عندهم يحضرون. وكثير الحقيقة وجدنا من شباب المنطقة الشرقية عندهم في نهاية كل أسبوع يذهبون إلى الرياض. كم المسافة؟ تقريبا 400 وشوي. أبدا مجموعات وموظفين، يعني ما هم ما هي قضية يعني تفرغ وكذا، لا لا التزام لهم أكثر من سنة وسنة ونصف الآن حول سنتين وهم ملتزمين، يدرس مع الشيخ عبد العزيز بن باز ويدرس مع الشيخ مقديان ومع الشيخ صالح الفوزات، أبدا يروحون الأربعاء والخميس والجمعة يرجعون. فمسافة قطع المسافة ليست يعني سهلة ويلتزمون لهم أكثر من عام تقريبا قرابة العامين الآن وهم على هذا الالتزام. فأرجو أن يوجد عندنا همة يعني في قطع المسافات، أما حنا قطعا أهل الكسل الحقيقة في المسافات، وأنا أولكم ما يعني أولكم، لكن يعني وجدنا هذه الروح الحقيقة يعني ناس من الرياض وناس من يعني الحقيقة الأمر كان طيب. والمخيم طبعا حضر فيه الشيخ محمد بن هادي